سادتي ألمن أنعاس يا من ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقين بين الخميسين النوح يا زهرة على منه تنوحي نوحك على المسموم لو نوحك على حنت ونادت والدمع بالخد بادي انت اسألوني يا خلق كلهم أولادي لكن أم صاب حسين صاطي في فادي وأعظم علينا لو نعاه الناعي عن ولي أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسيف وابكي على ابوهم شتيل اللبن ملجم وان كان بالله تسالوني ياهو اعظم اعظم علي لو نعنا ابكي على اولادي ذبايح يوم عاشور واني تبعت العز ليهم وسط القبور ونسيت ضلعي اللي بصير الباب مكسور كل البكا والنوح والحسرة على ويلي تحسبوني للرضا في طوس ماجد ولا إلى بغداد ما رحت تعنيت أنا كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وأعظم مصايبنا علينا مصيبة ولكنما الأمر والمرجع لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر من هذه المقبرة يحشر من هذه المقبرة أناس يدخلون الجنة بغير حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدر
اللهم صل على محمد
هذه الرواية المباركة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق من دفن في بقيع الغرقد، وحيث أننا هذه الأيام نعيش الفاجعة الأليمة، فاجعة ذكرى هدم قبور أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، نقف قليلا على تأريخ هذه الفاجعة الأليمة على قلوب شيعة أهل البيت وعلى قلب مولانا الصاحب المفدى عجل الله فرجه. أئمة الكفر والضلال لم يكتفوا بقتل أهل بيت العصمة والطهارة، بل شردوهم يمينا وشمالا، وأكثر من ذلك كما قال جدهم وسيدهم ورئيسهم أبو سفيان: والله دفنا 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 دفنا، يعني لا يهدأ لي بال حتى أطفئ وأخمد نور محمد. وفعلا يقولون في يوم من الأيام دخل أبو سفيان وكان أعمى، وكان الخليفة الثالث جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبجانبه سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال: هل هنا أحد؟ الخليفة الثالث فهم ما الذي يريد، يعني يقول له: هل هنا أحد من آل أبي طالب؟ أريد أن أتكلم بكلام لا أريد أحدا من آل علي يسمع. الخليفة الثالث احتار في أمره، إن قال لا يوجد أحد فقد كذب، لأن عليا كان جالسا، وإن قال أن عليا موجودا لم يتكلم أبو سفيان وهو يريده أن يتكلم، فقال له: قل ما بدا لك. فقال: تلقفوها يا آل بني أمية. مضمون كلامه: فلا وحي نزل، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فقام علي عليه السلام وقال: كذبت وأثمت. فوجه العتاب أبو سفيان إلى الخليفة الثالث: لماذا لم تقل لي بأن عليا جالس؟ أنا أدري أن علي ما يطوف هالكلام هذا. فهؤلاء هذا ديدنهم وهذه طريقتهم. لم يكتفوا أيضا بأن يخمدوا ذكر أهل بيت العصمة والطهارة، لذلك يقولون هناك علاقة طردية بين من يريد إخماد نور أهل بيت العصمة والطهارة وبين علو ذكرهم عليهم السلام. تريد المصدر؟ زينب، وما أدراك ما زينب، تقول: وليجتهدن أئمة الكفر على طمسه ومحوه فلا يزداد أثره إلا نورا وعلوا يقول يستحيل، تقول سلام الله عليها، يستحيل أن ينطفئ نور الحسين وآل الحسين. الحسين شانخ، من رفعه الله فقد رفع. ومرت الأزمان على هذه الحالة والعداء لأهل بيت العصمة والطهارة، إلى أن جاءت تلك الدولة الحجازية. محمد ابن سعود بمعية محمد ابن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي والذي خطط له هذا الشيء هم البريطانيون في سنة 1185. هذا مشروع مخطط الوهابية، وهذا الخط السلفي هذا خط مخطط له من ذلك الزمان من قبل البريطانيين، أننا نسيطر على جميع المنطقة. وكانت هناك اتفاقية بين أمير الدرعية وبين محمد ابن عبد الوهاب، أنك أنت يا محمد ابن سعود تكون لك السلطة السياسية، بينما محمد ابن عبد الوهاب تكون له ماذا؟ السلطة الدينية. وفعلا عقدت الاتفاقية لنشر المذهب السلفي في جميع بقاع العالم. وأول شيء فعلوه أقبلوا إلى العراق، إلى هذه الأرض الطيبة. مباشرة توجهوا إلى قبر الحسين عليه السلام، وهجموا على قبر المولى، وهدموا قبة الحسين عليه السلام، وقيل جزء من ضريح الحسين، وسرقوا جميع الأمور الثمينة، وحرقوا المصاحف والكتب، وولوا هاربين إلى أين؟ إلى أرض النجف الأشرف. وكانت هناك مناوشة عنيفة من قبل الإخوة في العراق الريفية، إلا أنهم لم يستطيعوا على النجف الأشرف ورجعوا خائبين إلى الدرعية. هنا بين قوسين أذكر لكم هذه الحادثة. يقول بعض المشائخ ذهبت إلى مدينة القصيم، كنت متنكرا، لا أحد يعلم بأنني شيعي، وإذا برجل قد لمحني من بعيد وقال أنت شيعي، قلت له كيف عرفت ذلك؟ قال أنا أعرف الشيعي من بعد فراسخ، ويا ويلي من علي بن أبي طالب. تعجب هذا الشيخ، قلت له لماذا يا ويلك من علي بن أبي طالب؟ فقال أنا من ضمن الذين هجموا على النجف الأشرف مع الشيخ في ذلك الزمان في سنة 1185، أنا من ضمنه، ولكننا لم نرى بشرا يقاتلنا أبدا. قلت له كيف؟ قال والله لم نرى بشرا، لا نرى أحدا يقاتلنا إلا جنا، فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل، طيور في السماء تطير، وتسقط الحجارة علينا، وإذا سقطت الحجارة على شخص منا أذابته في محله، النجف الأشرف، ولم يبقى أحد على قيد الحياة إلا أنا. وفهمت العبرة فيما بعد، أبقاني الله لكي آتي لأروي هذه الحادثة. كان يقول له: لعلك لن تصدقني، ولكن أريك الدليل. أنا من ضمن الناس الذين أصابتني حجارة في ظهري، ومن ذلك الزمان إلى هذا الزمان وأنا أتألم ألما شديدا، وكأنها كالجمرة في ظهري لا زالت. يقول هذا الشيخ، وفعلا كشف لي عن ظهره، وإذا بها كالجمرة الحمراء تغلي حرارة في ظهره. التفت إليه وقلت له: بعد أن رأيت كل هذا، ماذا تقول في ولاية علي بن أبي طالب؟ أنت رأيت بأم عينك هذه المعاجز وهذه الكرامات. يقول: والله هذه هدية للمحب، والله لقد عرضت حب علي بن أبي طالب على قلبي مرارا فلم يقبله قلبي. يقول: ليش قلبي ما قبل علي بن أبي طالب؟ هذا طينته هكذا. فبعد أن رجعوا خائبين من النجف الأشرف، جاءوا إلى الحجاز، ومباشرة إلى أين ذهبوا؟ إلى مكة المكرمة، وسيطروا على مكة، ثم ذهبوا إلى المدينة المعظمة وحاصروها ما يقارب سنة ونصف، إلى أن استطاعوا على أهلها ودخلوا إلى المدينة المعظمة في سنة 1220. من ضمن الأمور التي فعلوها، أمسكوا بخدم الحرم الشريف المبارك، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجبروهم على الاعتراف: أين خزينة الحرم؟ فأبوا أن يخبروهم، أصروا عليهم بالضرب، إلى أن أجبروهم فاعترفوا. وكان في الخزانة سيف هارون الرشيد، وكان في الخزانة عقد لزبيدة زوجة هارون، وكان في الخزانة تاج كسرى الذي اغتنمه المسلمون عندما فتحوا بلاد فارس. أخذوها كلها، سلبوها، نهبوها، سرقوها، أحضر ما شئت. ثم عمدوا إلى البقيع الغرقد، وهذه أول فاجعة في البقيع الغرقد في سنة 1220. هدموا جميع القباب الموجودة في البقيع المبارك، ثم عمدوا إلى مقبرة في المعلى، وهذه المقبرة في مكة المكرمة، وهدموا القباب التي فيها كذلك. واستمر هذا الوضع إلى أن جاءت الدولة العثمانية وأسقطت الدولة الأولى. قامت الدولة العثمانية وشيدت القبور مرة أخرى، وضعت القباب بشكل إسلامي فني يليق بذلك الزمان. واستمر هذا الحال إلى 100 سنة. بعد 100 سنة جاءت الدولة الثانية، وسيطر المذهب السلفي على المدينة المنورة، على المدينة المنورة مرة أخرى في سنة 1344. وهذه الفاجعة العظمى التي استمرت إلى يومنا هذا. في ذلك الزمان هدموا القباب مرة أخرى. لو أتينا وسألنا لماذا هذا الخط فعل ما فعل، لماذا الخط السلفي فعل ما فعل؟ أولا هدم الإسلام. لعل البعض يستنكر من هذا العنصر الرئيسي، لا تستنكر. لماذا؟ لأن إذا هدمت الآثار، آثار الإسلام، فهذا تمهيد لهدم ما؟ لهدم الأساس. فهؤلاء بهدمهم لآثار الإسلام ولعدم حرمتهم لهذه القبور المباركة، بل لأهل القبور، عمدوا إلى ما عمدوا وفعلوا ما فعلوا. وكما تعلمون أن شرف المكان بشرف المكين. المدينة المباركة كانت مشرفة ومعظمة برسول الله صلى الله عليه وآله. البقيع المبارك كانت أرض مباركة، وضمت أيضا أهل بيت العصمة والطهارة، فزادت شرفا على شرفها. والعامل الثاني هو الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم؟ هذه الآية المباركة يقول إمامنا الصادق: والله نحن المحسودون، نحن المحسودون، لا يقر لهم قرار حتى يحققوا كلمة إمامهم وسيدهم أبو سفيان: والله دفنا دفنا. وفعلا أحرق قلبك شوي، عمدوا في البقيع الغرقد وهدموا قبة فاطمة الزهراء. انت تدري شنو هالقبة هذه اللي في البقيع؟ القبة هذه اللي كانت فاطمة الزهراء تجلس تحتها تأن وتحن على أبيها رسول الله. هذا بيت الأحزان. أتراني لا واتخذت بعد بيت الأحزان بيت سروري. هذا إمامك صاحب الزمان هكذا يقول. إذا فاطمة الزهراء قبرها مجهول من ذلك الزمان، 40 قبر أمير المؤمنين عليه السلام حفر عندما دفن فاطمة. لماذا أبا الحسن؟ قال: يخرجونها، ذولا ما عندهم تورع أبدا. وين أم الحسن؟ ما ندري بقبرها بالروضة لو برض البحر. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أوصى في وصية بني حسن: عفي موضع قبري. إلى زمن هارون الرشيد لا يعلم أحد بقبر أمير المؤمنين عليه السلام. ما دلهم على قبر أمير المؤمنين إلا ذلك الأسد، وفي بعض الروايات تلك الصقور، في قضية نذكرها فيما بعد إن شاء الله. لذا فاطمة الزهراء جاءوا إلى أمير المؤمنين: يا علي، قل لفاطمة إما أن تبكي الليل أو تبكي النهار فلقد آذتنا من كثرة بكائها. لذلك تشتكي لأبوها تقول لي برا المدينة طلعوني. الله يا زهرة. البرا المدينة طلعوني طلعوني ومن البتش عليك منعوني. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه بنى لها بيت الأحزان في البقيع الغربة، وكانت تبكي سلام الله عليها على أبيها رسول الله. لم يكتفوا بذلك، عمدوا إلى تلك الأراك التي تجلس تحتها وقطعوها. بعد يريدون يخفتوا صوت فاطمة أبدا لا تبكي حتى على أبيك رسول الله. لذلك سلام الله عليها كانت تخفي ما جرى عليها على أمير المؤمنين، كانت تظهر نفسها لعلي عليه السلام بكامل حلتها وزينتها. علي ما كان يعلم بما جرى على الزهراء، متى علم أمير المؤمنين؟ يقولون عندما وضعها على المغتسل أخذت منه، وإذا بسلمان يرى أمير المؤمنين قد أخذ زاوية في المغتسل وجلس هناك، ثم وضع رأسه بين ركبتيه وراح ينشج ويبكي بكاء عاليا. جاء له سلمان وقال له أبا الحسن تأمروننا بالصبر وتجزعون؟ قل لي لا تلمني عام يا سلمان. لماذا أبا الحسن؟ ما الذي جرى أبا الحسن تأمرنا بالصبر وتجزع؟ يقول لي لقد رأيت ضلعا من أضلاعها في بطنها، ويلي 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 ويلي. قام أمير المؤمنين مباشرة في تغسيل فاطمة، وقبل ذلك أيها الإخوة والأخوات جاءها أمير المؤمنين وهي مسجات على فراش المرض، فقال لها يا ابنة الصف وبقية النبوة ما الذي جرى يا فاطمة؟ تقول لي يا أبا الحسن يا علي إن أنا مت فغسلني وكفني وصل علي واخرج لي واخرج جنازتي ليلا ولا تجعل أحدا من هؤلاء يصلي على جنازتي. وفعلا أمير المؤمنين نفذ وصية فاطمة. لما أن غسلها أدرجها في كفنها وضعها في ذلك التابوت ونادى بأعلى صوت حسن يا حسين هلموا لوداع فاطمة. جاءوا يودعون أمهم فاطمة، زينب 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 وما أدراك ما زينب، عندما دخلت على أمها فاطمة تقلها يا بنتي والله مشتاق أضمك يا بعد عمري تقلها يا بنتي والله مشتاق أضمك يا بعد عمري شل مانع يا زهرة لكن العجل ملعون بالعصر هشم صدري ويلي 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 وعذري ما تنقبالك يا زينب عاين وعذري من المسمار ما اقدر اسولف لك من المسمار بحاول احكي يا زينه يا بقربي لي نور العين وصيه عندك لازم تحفظيها يا بنتي زين وصيه يا زهره وصيه عندك لازم تحفظيها يا بنتي زين لظهر العاشر محرم عام 61 نفذيها قبل الحسين ما يبرز الى الكفه قبل ما يبرز المظلوم قبل ينحره صدره لأن الشمر يا زينب يتربع على صدره صح ونادي وحسيناه ويلي 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 وبقيت تنتظر زينب هذا الموقف إلى أن سمعت أضلاع الحسين تتكسر كما تتكسر القوارير قالت يا بقية الصفوة يا أبا محمد إنني أسمع صوت أضلاع ابن أم الحسين تتكسر قال لها عم زينب ارفعي طرف الخيمة وسنديني إلى صدرك رفعت طرف الخيمة وإذا بالكون قد تغير الأرض تزلزلت وضع الإمام يده على الأرض وقال قري واستقري فأنا حجة الله عليك زينب قالت له ما الذي جرى يا بقية الصفوة قال لها عم زينب هذا رأس والدي على رمح طويل ويل وعزل راس من الجسد والكون ضج بزلزلة وعزل راس من الجسد والكون ضج بزلزلة وفرت كعبة الأحزان باليتامى معولة هذه زينب ومن قبل كان